قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بن عيينة بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكذبة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر وتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب في كتاب التوحيد أراد المؤلف أن يبين أن الله عز وجل هو الواحد الأحد المتصرف في هذا الكون الذي تخضع له السماوات والأرض ومن فيهن، الملائكة وغيرهم. وإذا كان الأمر كذلك فليس لأحد أن يلتجئ إلى مخلوق، والمخلوق خلقه الله عز وجل، وكل هذه المخلوقات خاضعة لله عز وجل ومدبرة بأمره. هذه الآية الكريمة: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. المقصود بمن يفزع عن قلوبهم هم الملائكة، لأن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي وكلامه حق كان له ذلك الصوت الشديد الذي يغشى على الملائكة منه، كما جاء في الحديث الثاني حينما يخرون للأذقان سجدا خوفا من الله عز وجل، فإذا أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. جبريل عليه السلام هو السفير بين الأنبياء وبين ربه عز وجل، وهو الذي اختصه الله بالوحي يكلمه بما شاء ثم يرسله إلى من شاء من عباده ممن اصطفاهم واختارهم، لأن الله عز وجل جعل من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا. الملائكة يبلغون من اختارهم الله عز وجل من أنبيائه، وأفضل أنبيائه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجبريل عليه السلام يسمع الوحي من الله. هذه الآية وهذا الحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء إذا قضى الله أمرا من الأمور، إما بالإحياء وإما بالإماتة وإما بأي أمر يكون، إما بإنزال المطر وإما بأي أمر أراده الله عز وجل، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. يعني حينما يتكلم الله عز وجل كل الملائكة الذين في السماوات يخضعون لما سمعوا من ذلك الصوت الشديد، لأن الله عز وجل إذا تكلم لا يقف لكلامه ولا لرؤيته إلا من أراده الله عز وجل أن يثبته على ذلك. ولهذا موسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه وكلمه ربه طمع بعد شرف الكلام من الله عز وجل له أن يكون له شرف آخر وهو الرؤية، فقال ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك. قال الله له عز وجل لن تراني، يعني في هذه الدنيا، لأن قوتك وبنيتك لا يمكن أن تثبت لرؤيتي في هذه وأنت في هذه الدنيا. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالله عز وجل لا يقف لكلامه ولا لرؤيته مخلوق. هذه الآية ليس فيها نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وإنما فيها النفي للرؤية في هذه الدنيا. فكل من يدعي في هذه الدنيا أنه يرى الله فكلامه هذا كذب وافتراء، لأن الله عز وجل حكم ألا يراه أحد من خلقه إلا بعد أن يموت هذا الشخص ثم يبعث يوم القيامة. فإذا كان مؤمنا صادقا في إيمانه وأدخله الله عز وجل الجنة، عند ذلك يمن عليه بزيادة على نعيم الجنة وهي الرؤيا لوجه الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأخبر الله عز وجل بأن هناك زيادة للذين أحسنوا الحسنى، أحسنوا في عباداتهم في إيمانهم بالله عز وجل، لهم الحسنى والحسنى هي الجنة. قال وزيادة، والزيادة هي الرؤيا، أي رؤيا المؤمنين لربهم عز وجل وهم في الجنة بعد أن يمن عليهم بدخولها. والحديث في صحيح مسلم في هذه، أي في تفسير الزيادة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، لأن الله لا يقول إلا الحق. ما قالوا ماذا خلق ربكم، وإنما قالوا ماذا قال ربكم. وهذا دليل لأهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله عز وجل صفة الكلام وأنه يتكلم كيف شاء ومتى شاء. فالملائكة ما قالوا ماذا خلق ربكم كما تقول المعتزلة ومن يقول بقولهم إن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق وإن الله عز وجل لا يتكلم، كلامه هذا ليس بصحيح، مصادم لنصوص الكتاب والسنة. موسى عليه السلام حينما جاء لميقات ربه وكلمه ربه، بعد أن كلمه قال ربي أرني أنظر إليك، الله عز وجل رد عليه قال لن تراني، وموسى يسمع هذا الكلام. ثم أخبر الله عز وجل بأن رؤيته ممكنة ولكن موسى لن يستطيع أن يراه. كيف ممكنة؟ لأنه تجلى للجبل، والجبل مخلوق والجبل جماد وموسى أفضل منه، لكن الله عز وجل بإرادته حكم على ألا يراه أحد من البشر في هذه الدنيا. ولهذا لما تجلى للجبل جعله دك، جبل دك خلاص. موسى لم يرى ربه وإنما رأى ما صار للجبل فأغشي عليه ولم يفق إلا بعد سويعات. فبعد أن أفاق قال ربي تبت إليك، يعني غشي عليه فأغمي عليه ثم أفاق، وبعد ذلك آمن بالله عز وجل وقال آمنت أنني يعني أنه لن يراك مخلوق في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فالإنسان يعطيه الله عز وجل بنية غير هذه البنية الضعيفة في الدنيا، فيقوى على رؤية الله عز وجل. وهذا الحديث أيضا فيه صفة الكلام لله عز وجل، لأن الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. العلو لله عز وجل على جميع مخلوقاته، علو الذات وعلو القدر وعلو الإرادة وعلو الشأن، فالله عز وجل أثبت لنفسه العلو على مخلوقاته جميعا، كما قال تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، أي أن هذه المخلوقات جميعا كلها تخضع لله عز وجل، والملائكة الذين هم في السماوات العلى الله قال عنهم يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. فالله عز وجل خلق هذه المخلوقات ثم استوى على عرشه، والعرش سقف المخلوقات جميعا، هذه المخلوقات الأرض والسماوات ثم العرش سقفها كلها، والله عز وجل مستوي على عرشه ولا يخفى عليه من أعمال عباده شيء، يعلم ما توسوس به الأنفس، يعلم ما في الصدور، فالله عز وجل عالم بخلقه يسمعهم ويراهم، وكل من تحدث بشيء في نفسه أو نطق به بلسانه فالله عز وجل يسمعه ويراه، وهو القادر على كل شيء. إذن العلو كما قلنا علو الذات وعلو القدر وعلو الشأن على المخلوقات جميعا. هنا يخبر أيضا في هذا الحديث كما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيسمعها مسترق السمع، يعني حينما يحدث هذا الكلام من جبريل الذي سمع من ربه ما أمر به ثم أوحاه إلى الملائكة وأخبرهم، هناك كانت الشياطين مسترق السمع بعضهم فوق بعض يتراكبون هكذا إلى السماوات، والسماوات كما نعرف أنها السبع سماوات بنص القرآن وبحديث الإسراء والمعراج الموجود في الصحيحين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى، فاستفتح جبريل باب السماء الدنيا بمعنى أن السماء محفوظة وفيها ملائكة يحفظونها ولها أبواب لا يدخلها أحد إلا بإذن، فلما جاء جبريل وطرق الباب استئذانا قالوا من؟ قال جبريل قالوا ومن معك؟ قال محمد، قالوا وقد بعث وقد أرسل إليه، لأن عندهم خبر في السماوات أن هناك نبي آخر الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قال معي محمد عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أوقد أرسل إليه؟ قال نعم، ففتحوا له سماء الدنيا فرحب به ملائكتها ووجد هناك آدم، ثم علا بعد ذلك به إلى السماوات الأخرى من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، وهناك فرضت عليه هذه الصلوات 50 صلاة. هذه الصلاة لأهميتها في حياة المسلم لم تكن مثل الفرائض التي نزل بها جبريل إلى الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فريضة الحج، فريضة الصوم، فريضة الزكاة، جميع الأعمال التي نقوم بها، جميع الأحكام الشرعية الله عز وجل كلف جبريل أن يبلغها لمحمد صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام هي وحي، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الصلاة لأهميتها فالله عز وجل استدعى رسوله إلى السماء الدنيا، إلى السماء، إلى السماء السابعة، ثم فرض عليه هذه الصلوات 50 صلاة. حينما نزل جبريل بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد وجد في السماوات الأنبياء، وهذا مما يجب على كل مسلم أن يؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى موسى سأله ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. موسى عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فقد خبرت بني إسرائيل ولم يستطيعوا أن يقوموا بذلك وهم أقوى أجساما من أمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه أن نعم، ثم علا به مرة أخرى فطلب من ربه التخفيف فحط عنه 5 وفي رواية 10 كما في صحيح البخاري، ثم نزل إلى أن وصل إلى موسى فسأله فأخبره بما وضعه عنه فطلب منه أن يعود، فكذلك التفت إلى جبريل فأشار إليه بأن يعود، وهكذا لا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5. وموسى عليه السلام ما زال مشفق على هذه الأمة، لأن الأنبياء دينهم واحد وكلهم يريدون أن العباد يطيعون الله عز وجل، فأشار إليه أن يعود مرة أخرى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد، لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فنادى مناد خففت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50، في العمل 5 وفي الأجر 50، لمن يقوم بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل وصلى بمحمد صلى الله عليه وسلم إماما صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، مثل هذه الصلوات التي نصليها الآن. وفي اليوم التالي، وكانت تلك الصلوات في أول الوقت، وفي اليوم التالي نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى كما علمه جبريل، وقال للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم نقلوا لنا صلواته صلى الله عليه وسلم بجميع حركاتها وسكناتها وقراءتها وقيامها وكل شيء كما نحن نصلي الآن. هذه الصلوات لما كانت هي الركن الثاني بعد الشهادتين ولأهميتها في حياة المسلم فرضت فوق 7 سماوات، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة خاصة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي هذا الحديث في صحيح مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة لأنها هي عمود الإسلام، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، من ضيع الصلاة ضيع الصوم وضيع الزكاة وضيع جميع الشرائع. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة لأنها هي النور له يوم القيامة، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها، وهي أول ما يحاسب عليه العبد، فإن وجدت تامة تمت وتم سائر عمله، وإن وجدت ناقصة فله الخسران. ثم هذه الصلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة، وأول ما وصل المدينة بدأ ببناء المسجد، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة المنفرد أو صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 درجة. هذا على القول في أن صلاة المنفرد الذي يسمع النداء مجزئة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فقالوا من جار المسجد يا رسول الله؟ قال الذي يسمع النداء، الذي يسمع النداء فهو جار المسجد. وإنسان إذا بعد بيته عن المسجد فينال خيرا كثيرا، لأن هذه الصلوات التي يأتي يؤديها في المسجد تحسب له الخطوات من بيته إلى المسجد. ولهذا كان ذاك الرجل الذي كان بيته بعيدا عن المسجد، فقال له بعض الناس لو اشتريت لك دابة تركبها، في ذاك الوقت كما تعرفون ما في سيارات ولا بسكليتات ولا أي شيء من هذه الوسائل، وإنما فيه الدواب. فقال لو اشتريت لك دابة تركبها للمسجد لأنه بعيد، قال أنا لا أرغب أن يكون بيتي بجوار المسجد، وإنما أريد أن تحسب لي الخطوات، لأن خطوة للمصلي الذاهب إلى المسجد تكتب له حسنة والأخرى تحط عنه سيئة، ثم الصلوات مكسب، هذه في الطريق حط السيئات ورفع الدرجات، تكتب له حسنة بخطوة يخطوها للمسجد وتحط عنه سيئة. إذن السؤال الذي البارحة وقال ذاك الرجل السائل أنه بجوار مسجد والإمام لا يحسن سورة الفاتحة، لا يحسن قراءة سورة الفاتحة، وينبغي للإمام أن يكون محسنا لقراءة الفاتحة ولبعض السور، فهو يقول أنا أذهب إلى مسجد بعيد إمامه قراءته متقنة، ولكن يقول تفوتني إما تكبيرة الإحرام وإما الراتبة التي هي قبل الصلاة، ويسألني أنا يقول ماذا أصنع؟ والجواب أن يعمل مثل ذلك الرجل الذي يبادر ويتقدم قبل الوقت حتى يصل هذا المكان، يصل المسجد، ما ينتظر حتى يؤذن المؤذن ثم يتوضأ ثم يذهب للمسجد فقد تفوته تكبيرة الإحرام، ولا يستطيع أن يؤدي النوافل الراتبة، لكن عليه أن يتقدم إذا كان حريصا على صلاة الجماعة. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص للأعمى في ترك صلاة الجماعة. جاءه رجل أعمى وقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وفي الطريق حفر، فماذا أصنع؟ هل تجد له عذرا؟ في الأول عذره، فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء؟ يعني هل تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا. إذن نحن الآن تكلمنا عن الصلاة بهذه المناسبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به للسماوات، وهذه السماوات كما قلنا محفوظة لها ملائكة تحرسها بأمر الله عز وجل. مسترق السمع الشياطين حينما يسمع كلمة من ذاك الكلام الذي أوحاه الله عز وجل إلى جبريل، وجبريل أبلغه إلى الملائكة وهو سينزل به إلى حيث أمره الله عز وجل، يسمع كلمة فيسترقها. مسترق السمع الشياطين، وسفيان وصف كيف وضعهم، وضع كفه هكذا وقال بعضهم فوق بعض يتراكبون ليسترقوا السمع. فإذا سمعوا كلمة والله عز وجل قال الحق قوله حق، إذا سمع كلمة بأن الغيث سينزل على الناس في اليوم الفلاني، بأنه سيحدث يوم كذا كذا وكذا، هذه الكلمة من الله حق وهي صدق، فهذا الشيطان يأخذها، هناك شهب يرمى بها، فإن أدركه الشهاب يعني النجم الذي يسلط عليه وأحرقه قبل أن يصل إلى الأرض خلاص بطل كيده، وإن نجا وصل قبل ذلك ألقاها إلى الساحر أو الكاهن، الساحر أو الكاهن الذي يتعامل مع الشياطين. هذا الساحر أو الكاهن هي كلمة واحدة، الكلمة الواحدة ما تكفي، لأنه يريد أن يأخذ أموال الناس بالباطل فيكذب عليها 100 كذبة، كلمة واحدة حق فيضيف إليها 100، يعني 99 كلها كذب وواحدة صدق، هذه الواحدة الصدق ينفق بها ذلك الكذب. حينما يخبر بذلك الشيء ويأتي كما أخبر. هذا ليس من علمه هو بالعلم الغيب، وإنما من قول الله الحق الذي سمع الشيطان تلك الكلمة فأوحاها إليه، ثم بعد ذلك يضيف الكذبات. ماذا يقول الناس؟ يقول هو صادق، أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ يعني الكلام الكذب كله 99 هذه كلها تقبل منه بناء على تلك الكلمة التي هي حق وصدق أخبر بها فوقع كما أخبر، فيقولون أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ معنى ذلك أن هذا الكاهن أو الساحر يستعمل الشيطان ويعمل هذا الكذب، وهذا بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هكذا بعضه على بعض فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يعني الشياطين واحد فوق واحد، الأول يسمعها فيلقيها إلى من تحته، والثاني إلى من تحته، وهكذا، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. هذا الكاهن أو الساحر يستعمل مثل هذا العمل. وأذكر بعض القصص في بعض البلدان بدون تسمية، أن رجلا تسلط على رجل آخر كان يدعي علم الغيب ويقول أنه يخبر بنزول المطر ويخبر بالمغيبات، فهذا الرجل رأى هذا الرجل الذي صارت له هذه السمعة، لأنه طريق يعني رئيس طريقة كبيرة، طريقة القادرية في بلد من البلدان، فهذا الرجل يأتي ويحدث الناس يريد بحديثه أن يبين للناس أن ذاك الرجل لا يعلم الغيب، فيخطب ويقول قال الراوي، حتى صار لقبه قال الراوي. خطب يوم وقال إذا كنتم تريدون الخبر عن المطر متى ينزل فتأتوني في اليوم الفلاني، ثم جاء على الموعد هذا، فإذا المسجد مملوء عالم فيه، فألقى خطبته وقال أنا كنت أظن أن هؤلاء المسلمين عندهم عقول ويريدون مني أن أخبرهم بعلم الغيب، وأنا مسكين، هل أنا أعلم علم الغيب؟ علم الغيب يعلمه فلان، فتروحون عنده حتى يخبركم هو، أما أنا لا أعلم علم الغيب. فالشاهد أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، وكون الناس يصدقون هؤلاء لم يستعملوا عقولهم، وإلا لو استعملوا عقولهم، والعقول ما يعث للإنسان إلا أن يميز بين بها بين الحق والباطل، والنصوص القرآنية لا تخالف العقل، فالإنسان لو فكر بعقله لعلم أن إنسانا حيا أو ميتا لا يستطيع أن يفيده بشيء، أما الميت فقد مات وهو مرهون بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة، لا يستطيع أن يزيد في عمله ولا ينقص منه، ولا يسمع المنادي ولو ناداه، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يوم القيامة يكفرون بشرككم. الحي في الدنيا لا يقدر إلا على الأمور التي يقدره الله عليها، أي أن الاستغاثة والاستعانة بالحي، إذا كنت أنا أريد أن أحمل على دابتي وما استطعت أقول تفضل ساعدني، فلما يستغيث به كذلك يساعده. إذا جاءه سبع أو عدو وأراد أن يستغيث به يستغيث به حتى يساعده، أما كونه يستغيث به في شيء معنوي لا يقدر عليه إلا الله، كإنزال المطر أو كشفاء المريض أو كرد الغائب، فهذا لا يستطيع عليه، وإنما هذا كله يستطيع عليه الله عز وجل، هو الذي يشفي المريض، وإذا مرضت فهو يشفين. فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، فيصد فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني 99 التي هي كذب كلها يعني يمشيها على الناس بتلك الكلمة التي كانت صدقا وهي سمعها مما أوحاه الله عز وجل على جبريل عليه السلام. في الحديث الثاني عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر وتكلم بالوحي، وهذا فيه دليل على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. يعني السماوات والأرض ومن فيهن تخاف الله عز وجل وتخضع له، فإذا كانت هذه المخلوقات العظام هي نفسها تخضع لله عز وجل، فما بال هذا الإنسان الضعيف الذي يعمل مثل ما يعمل، ويريد من إنسان ضعيف إما حي أو ميت يريد منه أن ينفعه من دون الله. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، كما قلنا في قصة موسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل خر موسى صعقا. يعني الجبل نسف كأن لم يكن وموسى خر صعقا، ثم بعد أن أفاق قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن الله عز وجل لا يقوى على رؤيته ولا على كلامه إلا ما شاء الله عز وجل، وذلك يوم القيامة، أما في هذه الدنيا فلن نراه أحد. أقول هذا لأن بعض أصحاب الطرق وأصحاب الدجل والشعوذة يقولون للعوام المساكين أنهم يرون الله في هذه الدنيا وأنهم يأخذون من اللوح المحفوظ مباشرة، وهذا كله كلام كذب وافتراء على دين الله عز وجل. لا يمكن أحد أن يأخذ من اللوح المحفوظ من هذه المخلوقات، لا يمكن. وجبريل عليه السلام هو ما كان يأخذ من اللوح المحفوظ، بل كان يسمع من الله عز وجل ثم يأخذ ذلك وينزل به، لأن القرآن هو محفوظ وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكل ما أراده الله عز وجل في هذا الكون حينما قال للقلم اكتب قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جبريل عليه السلام يسمع من الله عز وجل القرآن ثم ينزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد في هذه الدنيا أن يعمل مثل ذلك العمل، بل الشياطين تلعب على هؤلاء وتغرر بهم فيعتقدون أن هناك شيئا يوحى إليهم، وهذا الوحي قد انقطع، الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ذهب أبو بكر وعمر لزيارة تلك المرأة التي هي كانت ترضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وربته، فلما جاءوا عندها بعد وفاته وهي امرأة صالحة بكت، فقالوا لماذا تبكين؟ أليس أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما في هذه الدنيا؟ قالت أنا لا أبكي على ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع، الوحي من السماء انقطع، أي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل جماعة كل طائفة كل شخص يدعي أن هناك وحي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كذب وافتراء على الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء، كما قلنا السماوات السبع وكل سماء محروسة فيها ملائكة يسبحون الله ويعبدونه ويفعلون ما يؤمرون ولا يخالفون أمر الله عز وجل، بل خلقوا لذلك. والعباد من الجن والإنس المفروض أن يعبدوا الله عز وجل، ولكن طبيعتهم تختلف عن طبيعة الملائكة، فقد كلفوا وركبت فيهم هذه الشهوات، فمنهم الطائع ومنهم العاصي، منهم الطائع ومنهم العاصي، وليس هناك معصوم إلا الأنبياء. ولكن بحمد الله الله عز وجل وسع على عباده، فمن عصى ربه فعليه أن يتوب، والله يقبل توبة التائبين. ولذلك لما جاء عمرو بن العاص داخل في الإسلام وأراد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومد يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومد الرسول إليه يده، فلما مد الرسول يده قبض عمرو يده، فقاله الرسول عليه الصلاة والسلام: لماذا؟ يعني لماذا تصنع هذا؟ قال: أردت أن أشترط، يعني لا أريد أبايع حتى أشترط. قاله: ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان كافرا وكان يعمل كل الموبقات، أن يغفر الله لي ذنوبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، يجب بمعنى يزيل، يعني الكافر على كفره وعلى جبروته وعلى تعديه على الناس وعلى المعاصي التي يرتكبها، إذا تاب تاب الله عليه، كل تلك الذنوب تذهب، والله عز وجل بعفوه وكرمه يعفو عنه. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا على الكفر، الصحابة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا مشركين، ثم دخلوا في الإسلام فذهبت ذنوبهم جميعا، وأصبحوا هم الصفوة، الأمة المختارة من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: كنتم لهذه الأمة جميعا الخطاب: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة أفضلها وأولاها بالفضل الصحابة رضوان الله عليهم، الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لنشر هذا الدين. ولهذا يجب على الأمة جميعا أن يدعو لهم وأن يكرموهم وأن يترضوا عنهم، ولا يجوز لمسلم أن يدعي أنه مسلما ثم يسب الصحابة ويكفرهم، لا يجوز مثل هذا أبدا. الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، هم الذين نقلوا لنا هذا القرآن، هم الذين نقلوا هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حكمت طائفة بكفرهم معنى ذلك أننا نتلقى ديننا وإسلامنا وقرآننا من كفار، وهذا لا يجوز. إذن يجب على المسلم أن يعرف للصحابة حقهم وأن يكرمهم وأن يترضى عنهم وأن يدعو لهم، لأن لهم مثل الأجور التي نكسبها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أصلح الله على يده رجلا، من أسلم على يده رجلا كان له خير من حمر النعم، وكذلك له أجره من غير أنقص من أجل ذلك الرجل شيء، لأن الله عز وجل بفضله وكرمه الإنسان إذا دعا غيره ودخل في الإسلام فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. وهذا فيه تحذير من الجانب الآخر: من دعا إلى ضلالة، من دعا إلى ضلالة وأفسد عقائد الناس فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، ومن دعا إلى سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. كلما مر بالسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. يعني كل شيء يقوله الله عز وجل فهو حق، فهو يرسل جبريل بأمره الذي قضاه إلى الأنبياء وإلى الرسل فينفذ ذلك الأمر، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يعني يقولون قال الحق، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.